أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأحبتي في الله تعالى، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 76 بعد 200 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين، نحن فيه مع كتاب آداب الطعام. ونحن فيه مع باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته، عن جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه. هذا الحديث فيه النهي عن أن يجمع الرجل التمرتين في فمه، وهو المسمى بالقران، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القران، أي أن يقرن بين التمرة والتمرة، كما نهينا أن نجمع بين اللقمة واللقمة، لأن هذا يدل على شيء ليس طيبا، يعني كأنه الإنسان هذا مفجوع. يعني أيضا إذا قرن بين التمرتين كأنه يستأثر بالأكل دون غيره، قال: ولذلك إلا أن يستأذن الرجل أخاه. القران بين تمرتين ممكن يبلع النوى فيتأذى. فالمهم أصبح من أداب الطعام ألا نقرن بين تمرتين، وإن كان الواحد جالس وبيأكل تمرة وراء تمرة ولسه ما مضغ الأولى وجاءت الثانية، إذا أذن له يعني من يأكل معه لا بأس بذلك، لكن يخشى أن يؤذى من هذا، كأن يبتلع نواة ولا يدري أو نحو هذا. فهذا ليس من الآداب، بل هو يعني يبدو أنه يتجمل ويبدو أنه يؤثر أخاه بما هو أمامه وما إلى ذلك. أيضا في باب آداب الطعام، باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع، عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود. فسبحان الله العظيم، أصبح الآن يعني من أصول الإتيكيت في الطعام كل واحد يأخذ له طبق وما إلى ذلك، كل واحد يأخذ الطبق بتاعه ويأكل منفردا. فلهذا قال يا رسول الله إنا نأكل ونشبع، قال فلعلكم تفترقون، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود. الشرح: هذان بابان ذكرهما النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين. أما أولهما فهو في النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما. نحوهما يبقى العنب مثلا، يعني إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته، يعني الشيء الذي جرت العادة أن يؤكل واحدة واحدة كالتمر، إذا كان معك جماعة فلا تأكل تمرتين جميعا لأن هذا يضر بإخوانك الذين معك، فلا تأكل أكثر منهم إلا إذا استأذنت. وقلت تأذنون لي أن أكل تمرتين في آن واحد، فأذنوا أو فإن أذنوا لك فلا بأس. وكذلك ما جرت به العادة بأنه يؤكل أفرادا كبعض الفواكه الصغيرة التي يلتقطها الناس حبة حبة ويأكلونها، فإن الإنسان لا يجمع بين اثنتين إلا بإذن صاحبه الذي معه مخافة أن يأكل أكثر مما يأكل صاحبه. في واحد مثلا قدامه عنب، وبالذات لما يكون العنب ده نباتي أو اللي بيسموه إيه بناتي، يعني ما فيهوش بذر، يبقى العنقود ما شاء الله يحطه في بقه. أما إذا كان الإنسان وحده فلا بأس أن يأكل التمرتين جميعا أو الحبتين مما يؤكل أفرادا جميعا لأنه لا يضر بذلك أحدا. يعني سهل جدا القران بين فصين من فصوص البرتقال، يعني ممكن البرتقالة تبقى أربع قطع وعلى قد اللقمة مثلا، يعني لا بأس بذلك. لا هيدي برتقالته وهو لا يضر في ذلك أحدا، هيأكلها كلها في فم واحد أو هيجعلها فصا فصا أو فصوصا وهكذا. يبقى إلا أن يخشى على نفسه من الشرق أو الغصص، يعني ممكن يشرق، يعني تجي له غصة، فإن العامة يقولون من كبر اللقمة غصة. فإذا كان يخشى أنه لو أكل تمرتين جميعا أو حبتين جميعا مما يؤكل أفرادا أن يغص فلا يفعل، لأن ذلك يضر بنفسه، والنفس أمانة عندك، لا يحل لك أن تفعل ما يؤذيها أو يضرها. ثم ذكر المؤلف ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن القران، يعني أن يقرن الإنسان بين تمرتين، إلا أن يستأذن من كان معه فلا بأس. وأما الباب الثاني فهو في الذي يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع، والذي يأكل ولا يشبع له أسباب، منها ألا يسمي الله على الطعام، فإن الإنسان إذا لم يسمي الله على الطعام أكل الشيطان معه ونزعت البركة من طعامه. ومنها أن يأكل من أعلى الصحفة، فإن ذلك أيضا مما ينزع البركة من الصحفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يأكل الإنسان من أعلى الصحفة فإن فيه البركة فيأكل من الجوانب. وأعلى الصحفة هنا يبقى المقصود به يعني الوسط الإناء يعني. ومنها التفرق على الطعام، فإن ذلك أيضا من أسباب نزع البركة، لأن التفرق يستلزم أن كل واحد يجعل له إناء خاص فيتفرق الطعام وتنزع بركته. وذلك لو أنك جعلت لكل إنسان طعاما يعني في صحن واحد أو في إناء واحد لتفرق الطعام، لكن إذا جعلته كله في إناء واحد اجتمع عليه وصار في القليل بركة. بارك الله فيك. وهذا يدل على أنه ينبغي للجماعة أن يكون طعامهم في إناء واحد، ولو كانوا عشرة أو خمسة يكون طعامهم في صحن واحد بحسبهم أو بحسبهم، فإن ذلك من أسباب نزول البركة، والتفرق من أسباب نزع البركة، والله أعلم. باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد سرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد. وذروتها أعلاها بكسر الذال وضمها، ذروتها وذروتها. الشرح: هذا الباب الذي عقده الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين في كتاب أدب الطعام يفيد ما أشرنا إليه فيما سبق، وهو أنه ينبغي للإنسان أن يأكل من حواف القصعة، وينبغي للناس أن يأكلوا من حواف القصعة، يعني من جوانبها لا من وسطها ولا من أعلاها. ففي حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن بسر رضي الله عنهما ما يدل على ذلك، وأن الإنسان إذا قدم إليه الطعام فلا يأكل من أعلاه بل يأكل من الجانب، وإذا كان معه جماعة فليأكل مما يليه ولا يأكل مما يلي غيره. وفي قوله صلى الله عليه وسلم البركة تنزل وسط الطعام يدل على أن الإنسان لو أكل من أعلاها أي من الوسط نزعت البركة من الطعام. قال أهل العلم: إلا إذا كان الطعام أنواعا وكان نوع منه في الوسط وأراد أن يأخذ منه شيئا فلا بأس، مثل أن يوضع اللحم في وسط الصحفة فإنه لا بأس أن تأكل من اللحم ولو كان في وسطها، لأنه ليس له نظير في جوانبها، فلا حرج. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء يلتقطها من الصحفة كلها، والدباء هي القرع الكوسة يعني. وفي حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه دليل على استحباب ركعتي الضحى لقوله: فلما سجدوا الضحى، أي لما صلوا صلاة الضحى، وصلاة الضحى سنة، ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني من ربع ساعة من طلوع الشمس إلى قبيل الزوال، يعني إلى أن يبقى على الظهر عشر دقائق، كل هذا وقت لها وهي سنة ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها، لأنها أي ركعتي الضحى تغني عن الصدقات التي تصبح على كل عضو من أعضاء البدن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم، وفي الإنسان 200 في الإنسان 360 سلامة، لكن ليست صدقة مال فقط بل التسبيح صدقة، والتكبير صدقة، والتهليل صدقة، وقراءة القرآن صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، ومعونة الرجل على متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وإتيان الرجل زوجته صدقة، كل شيء يتقرب به العبد إلى الله فهو صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وهذا يدل على أن سنة الضحى سنة في كل يوم. وفيها أيضا دليل على أن الإنسان عند الأكل لا يأكل متكئا، وإنما يأكل مستوفزا، يعني وهو جاث على ركبتيه حتى لا يكثر من الأكل. وهذه هيئة من هيئات الطعام، يجث على ركبتيه، يبقى أشبه ما تكون به جلسة التشهد أو الجلوس بين السجدتين. وفي اللي هو ينصب القدم اليمنى ويجلس على اليسرى. وفي جلسة المستعجل اللي هو كالاحتباء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الإكثار من الأكل: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وفي رواية فيها زيادة إيه؟ يكفي ابن آدم الدنيا لقيمات يقمن صلبة. إذا ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه يكفي ابن آدم الدنيا لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة أو إن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. احنا عندنا لما يكون واحد عاوز يأكل أو طفس يقول لك كل أدرى بثلثي، والتاني يحكي لك عن الأعرابي يقول لك إيه اعطيها لما تضيق وزرق لها المية تزري والنفس ربك يتوكل به. دي مخالفة صريحة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، هذا هو الأكل النافع الطبيعي. وإذا جعت فكل، فالأمر ليس مقصورا على ساعات معينة، بل يمكن الإنسان يأكل أكلات خفيفة. وآخر ما توصل إليه الأطباء في التغذية المثلى إنه يأكل بعدد الصلوات، يعني بدل ما ثلاث وجبات يأكل خمسة بس، إيه حاجات كده يعني تسد الجوع، حاجات بسيطة يعني. صلى الفجر ورجع البيت يأكله تمرات، يا سلام لو سبع تمرات أو من تمر المدينة أو عجوة المدينة، أو مع التمرات الحليب اللبن ويشرب اللبن مع الحليب. دي وجبة، وجبة مكتملة الدسم كاملة العناصر. خلاص يروح يذاكر، يروح يصلي، يروح ينام، يروح الشغل، وغاية لما يبدأ يحس بالجوع، ممكن يحس بالجوع على صلاة الظهر. فيبقى وجبة الغداء الخفيفة إشي جبنة، إشي قول معايا مثلا سردينة، سردين ده بتاع السمك اللي كذا اللي كذا. طيب وممكن مع العصر يأكل وجبة، تبقى وجبة الغداء اللي لو روح من الشغل وكذا، وتبقى فيها لحم، فيها سريد، فيها كذا. طيب وجبة المغرب، في مغرب خد له مشروب دسم، في العشاء خد له كوباية زبادي، خد له حاجة خفيفة، خد له فاكهة. هذه الوجبات المرتبطة بالطعام، ودي كما توصف بأنها تغذية مثلى توصف كعلاج لمريض السكر. وهم خدوا الحكاية دي منين؟ من قول عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الله، إيه وجه الربط بين خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا؟ قال لك ممكن تبقى الحكاية كده. وقيل إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يرجع من صلاة الفجر يأكل التمرات، وكان ممكن يعني يتسلى بأي شيء، وده يعني في المعتاد. وإلا كان النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يمر عليه اليوم واليومان دون أن يأكل ويخرج من شدة الجوع حتى يجد عند أصحابه شيئا، ممكن يهدونه الحليب، ممكن يهدونه ذراع شاه، ممكن راح مرة عند الصحابي ولما خرجوا ولقى أبا بكر وعمر يعني ماشيين كل يبحث عمن يطعمه، ما في طعام في البيت، يوم والتاني ودخلنا على التالت والكلام ده. ماذا أخرجك رسول؟ أخرجني الذي أخرجكما. وراح عند فلان الأنصاري وجلس، يعني صنع لهم أولا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، طلع النخل وجاب لهم شوية رطب على بسر وكذا ويتسلوا لغاية لما ذبح لهم شاة وقال له النبي عليه الصلاة والسلام إياك والحلوب، صلى الله على سيدنا محمد. وبعدين كلوا وشربوا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم لا تسألون يومئذ عن النعيم. والسيدة عائشة رضي الله عنها لما قالت كان يمر علينا الهلال إلى الهلال إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ولم يوقد في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام نار. قال عروة ابن أخت السيدة عائشة رضي عنها ابن أسماء ابن الزبير رضي الله عنه، قال عروة فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت الأسود التمر والماء، التمر والماء ده يعني في الغالب يعني، لكن هذا لا يمنع أنه ممكن حد يهدي النبي عليه الصلاة والسلام شوية حليب أو يهدي له ذراع شاة أو ما إلى ذلك. لو الحاجات دي بتبقى إيه يعني مش دائمة. فالأكل ليس مقصورا على ساعات معينة، إنما يرجع على حسب حالة الإنسان. بعدين أنت عندك أيام بيبقى اليوم قصير، أنت مش محتاج تأكل فيه غير وجبة أو وجبتين، في أيام طويلة اليوم طويل والليل قصير. أحيانا لما بيكون الليل طويل بيتلاقي في بعض الناس يصحى من النوم كده هفتان عاوز أي حاجة، يبص كده في المطبخ يلاقي تمرات يأكلها، يلاقي فاكهة، يلاقي كوباية حليب يشربها. أيهما ليه؟ الليل طويل. والعكس منه لما بيكون النهار طويل تيجي تعمل له وجبتين ولا حاجة، لا مفيش مانع. إن إيه الأمر لا ينضبط بساعات معينة، إنما يختلف باختلاف الفصول، يختلف باختلاف الأشخاص. وليس الشاب اللي بيبني جسمه كالرجل اللي كبر خلاص، أي أكل زيادة بيطلع في الأرداف وبيبقى زيادة، وروح للطبيب يقول له والله ركبك وجعاك عشان أنت عندك كرش، فأنت تخف بقى وتمشي وتبطل الأكل وما تاكلش بعد العشاء، وإذا أكلت كل كوباية زبادي. والنهاردة أي طبيب تروح له، بالذات إحنا اللي تجاوز الأربعين والخمسين على طول يقول له أنت عندك مشاكل، ما مش هوصف لك روشيت، ايه يا عم التخسيس عليك بالتخسيس، حاضر حاضر. طيب والمجهود المبذول ده معاوز اقتصاده اكل برضه، لكن خلاص ملوش دعوه. فاذا جعت فكل، فالامر ليس مقصورا على ساعات معينه. لو قال الانسان لو اقتصرت على ثلث وثلث وثلث يمكن ان اجوع قبل ان ياتي وقت العشاء أو قبل أن يأتي وقت العشاء، نقول إذا جعت فكل، الشيء موجود، لكن كونك تأكل هذا الخفيف يكون أسهل للهضم وأسهل للمعدة، المعدة تهضمه براحة. وإذا اشتهيت فكل، وهذا من الطب النبوي صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم، لكن لا بأس بالشبع أحيانا، لا بأس بالشبع أحيانا. يعني أنت ممكن تأكل عند ضيف وهو قاعد يكرمك ويكرمك وأنت بتجبر بخاطر لغاية لما شبعت، ولغاية لما تقول له والله لا أجد له مسلكا، وبعدين أنت كده مش معقول. بس هي الحكاية دي مش على طول، الحكاية دي جت كده. فيبقى لا بأس بالشبع أحيانا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر أبا هريرة رضي الله عنه حينما سقاه اللبن وقال اشرب اشرب اشرب، حتى قال والله لا أجد له مسلكا، يعني لا أجد له مكانا، يعني جابت الغاية هنا يا رسول الله. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، أو ضحك، لأن أصل الموضوع ده لي قصة ظريفة. يعني سيدنا أبو هريرة مضت عليه أيام وليالي بالجوع ما فيه، وسيدنا أبو هريرة من أهل الصفة وكان دائما حريصا على أن يلازم النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك هو راوية الإسلام، وكان ينتظر أي حاجة تيجي للنبي عليه الصلاة والسلام فيأكل منها أو يشرب. وبعدين يبدو الحكاية كده مرت أيام، جاع جدا أبو هريرة، وكان لما يجوع كان ممكن يسرع من شدة الجوع، حتى يقال إنه مجنون وما به شيء من الجنون إنما هو الجوع كما قال رضي الله عنه وارضاه. هل في مرة النبي عليه الصلاة والسلام جاءه لبن يعني صحابي يروح يحلب الشاة أو قول يحلب الناقة ويجيب الحلبة دي للنبي عليه الصلاة والسلام على أنه يشرب ويسقي أهله. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يستأثر بشيء لنفسه. فأول ما جاء الحليب اللهم صل على النبي اللهم بارك صلى الله عليه سيدنا محمد. قال له أبا هريرة نعم رسول الله وقام يعني بالعافية وهو خلاص جايب آخره. عارف زي الناس اللي بتكونوا أكيلة ويجي يجي لك في رمضان كده وفي أول يوم ويوم طويل زي اللي عندنا كده 18 ساعة وبعدين قوم افطر يا فلان أنا مش قادر هاتولي كوباية الخشاف لغاية عندي هاتولي التمر اللي يقول ليلة ما يأكل حاجة حلوة بتاعه ينتشي كده. فأبو هريرة يعني جايب آخره رضي الله عنه وارضاه. فقال له يا أبا هريرة ادعوا لي أهل الصفة يا ربي. هو في نفسه كده يقول أهل الصفة على شوية الحليب دول الصغيرين طبعا هيشربوا أهل الصفة وأنا اللي بسقيهم يبقى أساقي القوم آخرهم يبقى إن شاء الله ربنا يستر. طب يا ربي يعني ليه بس يا رسول الله طب نشرب أنا وإنت يعني. هو كده بيكلم نفسه يعني هو ماشي يعني. لكن ما من طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام بد. قال له هات أهل الصف وجاء أهل الصف نحو من 50 رجلا وراحوا جالسين كده عملوا إل زي ما بيقولوا كده عندنا وقال له أبا هريرة اسق القوم بسم الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام سمى وبرك وبدأ القوم كل واحد كان ممكن يشرب القصعة دي ما يخلي منها حاجة لكن بدأوا يشربوا واحدا تلو الآخر ويشرب يرتوي لدرجة أنه ممكن ما يرجعش تاني يشرب ما يقدرش. فشربوا جميعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من باقي يا أبا هريرة لم يشرب يعني؟ قال أنا وأنت يا رسول الله. فقال اجلس أبا هريرة اشرب. فشرب. قال اشرب الثانية فشرب. قال اشرب الثالثة حتى قال والله لا أجد له مسلكا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين شرب النبي عليه الصلاة والسلام ولسه الإناء ما شاء الله في الحليب قال له أرسله إلى البيت يعني خلي أهل البيت كمان يشربهم كمان. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ودي من بركاته عليه الصلاة والسلام ومن معجزاته تكثير الطعام. يبقى إن شبع أحيانا فلا بأس لقول أبي هريرة والله لا أجد له مسلكا يعني لا أجد له مكانا فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وإنما الذي ينبغي أن يكون الأكثر في أكلك كما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. والله الموفق. باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. رواه البخاري لا آكل متكئا. قال الخطابي المتكئ هنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته. يجيب كده شلتة سندة خددية وسادة وحطها ويتكئ. المتكئ هنا هو الجالس معتمد على وطاء تحته. قال وأراد أنه لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الإكثار من الطعام بل يقعد مستوفزا لا مستوطئا ويأكل بلغة. هذا كلام الخطابي. وأشار غيره إلى أن المتكئ هو المائل على جنبه والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم. والمقعي هو الذي يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه. والذي يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه. لا. الشرح. قال الحافظ النووي رحمه الله في رياض الصالحين في أداب الطعام باب كراهية الأكل متكئا. الأكل ينقسم بالنسبة للجلوس له إلى قسمين: قسم منهي عنه وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يأكل الإنسان متكئا إما على اليد اليمنى أو على اليد اليسرى، وذلك لأن الاتكاء يدل على غطرسة وكبرياء، وهذا معنى نفسي. ولأنه إذا أكل متكئا يتضرر، حيث يكون مجرى الطعام متمايلا ليس مستقيما، فلا يكون على طبيعته، فربما حصل في مجاري الطعام أضرار من ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا آكل متكئا، يعني ليس هذا من هدي أن آكل متكئا، وذلك للسببين اللذين ذكرناهما: سبب معنوي يكون بالنفس وهو الكبرياء، وسبب حسي يتعلق بالبدن وهو الضرر الذي ينتج عن الأكل على هذا الوجه. وذكر المؤلف حديث أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل تمرا مقعيا، والإقعاء أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. هذا هو يجلس على عقبيه، هذا هو الإقعاء، مش يقول يجلس على اليتيه على الأرض، لا، هذا منهي عنه. وإنما أكل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لئلا يستقر في الجلسة فيأكل كثيرا، لأن الغالب أن الإنسان إذا كان مقعيا لا يكون مطمئنا في الجلوس فلا يأكل كثيرا، وإذا كان غير مطمئن فلا يأكل كثيرا، وإذا كان مطمئنا فإنه يأكل كثيرا. هذا هو الغالب. وربما يأكل الإنسان كثيرا وهو غير مطمئن، وربما يأكل قليلا وهو مطمئن، لكن من أسباب تقليل الأكل ألا يستقر الإنسان في جلسته وألا يكون مطمئنا الطمأنينة الكاملة، كالذي يأكل متربعا ويبحبح لنفسه كذا يعني. والحاصل أن عندنا جلستين: الجلسة الأولى الاتكاء، وهذه ليست من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل متكئا، وكل أنواع الجلوس الباقية جائزة، ولكن أحسن ما يكون ألا تجلس جلسة الإنسان المطمئن المستقر، لئلا يكون ذلك سببا لإكثار الطعام، وإكثار الطعام لا ينبغي. والأفضل أن يجعل الإنسان ثلثا للأكل، أفضل أن يجعل الإنسان ثلثا للأكل وثلثا للشراب وثلثا للنفس، هذا أصح ما يكون في الغذاء، فإن تيسر فهذا هو المطلوب، ولا بأس أن يشبع الإنسان أحيانا، والله الموفق. باب استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب لعق الأصابع وكراهة مسحها قبل لعقها واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وعن سعيد بن الحارث رضي الله عنه أنه سأل جابر رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار فقال: لا، قد كنا زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري. الشرح. هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في آداب الطعام تضمنت مسائل متعددة. المسألة الأولى أنه ينبغي للإنسان أن يأكل بثلاثة أصابع، يعني قبل ما يكون هناك ملعقة أو أداة للأكل كانت الأصابع الثلاثة هي التي بها يأكل الإنسان، وما يبقوش أربعة ولا يبقوا خمسة، في ناس كده يعني، لا، هم الثلاثة فقط، أمامه ثريد أمامه كذا ثلاثة أصابع، إنما الجماعة اللي هم إيه خلاف السنة. يبقى أنه ينبغي الإنسان أن يأكل بثلاثة أصابع: الوسطى والسبابة والإبهام، أهم، لأن ذلك أدل على عدم الشرح وأدل على التواضع، ولكن هذا في الطعام الذي يكفي فيه ثلاثة أصابع. أما الطعام الذي لا يكفي فيه ثلاثة أصابع مثل الأرز فلا بأس بأن تأكل بأكثر، يعني كأنه يجمع الرز مثلا كده ولا إيه، لكن الشيء الذي تكفي فيه الأصابع الثلاثة اقتصر عليها، فإن هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أنه ينبغي الإنسان إذا انتهى من الطعام أن يلعق أصابعه قبل أن يمسحها بالمنديل، كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. يلعقها هو أو يلعقها غيره، أما كونه هو يلعقها فالأمر ظاهر، وكونه يلعقها غيره هذا أيضا ممكن، فإنه إذا كانت المحبة بين الرجل وزوجته محبة قوية يسهل عليه جدا أن تلعق أصابعه أو أن يلعق أصابعها، فهذا ممكن، أو أم بتطعم ولدها. وقول بعض الناس إن هذا لا يمكن أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كيف يلعق الإنسان أصابع غيره، نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقا، ولا يمكن أن يقول شيئا لا يمكن، فالأمر في هذا ممكن جدا، وهذه صورته. وكذلك الأولاد الصغار أحيانا الإنسان يحبهم ويلعق أصابعهم بعد الطعام، هذا شيء ممكن، فالسنة أن تلعقها أو تلعقها غيرك، والأمر ولله الحمد واسع. وهو يعني زي لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللقمة ترفعها إلى في زوجتك صدقة. طب ما هي عندها إيدها وتقدر تأكل، بس هي القضية قضية تحبب. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل فليلعقها غيره حتى نقول هذا إجبار للناس، على شيء يشق عليهم. الأمر واسع، العقها أنت أو العقها غيرك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. قد تكون البركة ونفع الطعام الكثير بهذا الجزء الذي تلعقه من أصابعك. حتى ذكر لي بعض الناس عن بعض الأطباء أن الأنامل بإذن الله تفرز إفرازات عند الطعام تعين على هضم الطعام في المعدة، وهذه من الحكمة ونحن نفعلها سنة. إن حصلت لنا هذه الفائدة الطبية حصلت، وإن لم تحصل فلا يهمنا، الذي يهمنا امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة: أنه ينبغي للإنسان أن يلعق الصحفة أو القدر أو الإناء الذي فيه الطعام. إذا انتهيت فالحس حافته كما أمر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، فإنك لا تدري في أي طعامك البركة. ومع الأسف أن الناس يتفرقون عن الطعام بدون تنفيذ هذه السنة، فتجد حافات الآنية عليها الطعام كما هي، والسبب في هذا الجهل بالسنة. ولو أن طلبة العلم إذا أكلوا مع العامة وجهوهم إلى هذه السنة وغيرها من سنن الأكل والشرب لانتشرت هذه السنن. لكن نسأل الله أن يعاملنا بعفوه، فنحن نتجاوز كثيرا ونتهاون في الأمر، وهذا خلاف الدعوة إلى الحق. مسألة الرابعة: أن الإنسان إذا سقطت منه اللقمة فلا يتركها بل يأخذها، وإذا كان فيها أذى يمسحه. يعني سقطت اللقمة على الحصير، سقطت على التراب، يزيل عنها الأذى، لا يأكل الأذى، لأن الإنسان ليس مجبرا على أن يأكل شيئا لا يشتهيه. يمسح الأذى مثل لو كان بها عود أو تراب أو ما أشبه ذلك، امسحه ثم كله. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا يدعها للشيطان، لأن الشيطان يحضر ابن آدم في كل شؤونه. إن أراد أن يأكل حضره، وإن أراد أن يشرب حضره، وإن أراد أن يأتي أهله حضره، حتى يشاركه كما في الآية الكريمة: وشاركهم في الأموال والأولاد. فهو يشارك أهل الغفلة. فإذا قلت وأنت تأكل بسم الله منعته من الأكل، لم يقدر على الأكل معك، وقد سميت على الطعام أبدا. أما إذا لم تقل بسم الله فإنه يأكل معك. فإذا قلت بسم الله فإن الشيطان يترقب اللقمة إذا سقطت بالأرض، فإن رفعتها أنت فهي لك، وإن تركتها أكلها هو. فصار إذا لم يشاركك في الطعام شاركك فيما يسقط من الطعام، ولهذا احبس هذا عنه. فإذا سقطت اللقمة أو التمرة أو ما أشبه ذلك في الأرض فخذها، وإذا كان علق بها أذى من تراب أو عيدان أو ما أشبه ذلك فأزل ذلك الأذى ثم كلها ولا تدعها للشيطان. مسألة الخامسة: الوضوء من الطعام المطبوخ الذي مسته النار كالخبز والأرز والجريش وغيرها، هل يتوضأ الإنسان إذا أكله أم لا؟ قال بعض العلماء: إنه يجب على من أكل شيئا مطبوخا على النار أن يتوضأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء مما مست النار. ولكن الصحيح أنه لا يجب، كما في حديث جابر الذي في صحيح البخاري الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى. فالصحيح أنه لا يجب بل هو سنة، يعني الأفضل أن تتوضأ ولو كنت على وضوء إذا أكلت شيئا مطبوخا على النار، فالأفضل أن تتوضأ ولو كنت على وضوء. والصحيح أنه ليس بواجب ولكنه سنة، لأن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني عدم الالتزام به. ويدل لهذا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. لأن لحم الإبل إذا أكله الإنسان انتقض وضوءه لو كان على وضوء، فلا بد أن يتوضأ، ولكن لا يجب غسل الفرج، يعني ما يحتاج إلى استنجاء لأنه ما بال ولا تغوط، إنما يجب الوضوء سواء كان اللحم نيئا أو مطبوخا، وسواء أكلت الهبرة أو الكبدة أو القلب أو الكرش أو الأمعاء، أي شيء تأكله من البعير فإنه يجب عليك أن تتوضأ، لأنه كله ناقض للوضوء. أما غيره فإذا أكلته مطبوخا فالأفضل أن تتوضأ ولا يجب عليك ذلك. هذه من الآداب. والحقيقة أن هذا الكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى كتاب جامع نافع، ويصدق عليه أنه رياض الصالحين، ففيه من كل زوج بهيج، فيه أشياء كثيرة من مسائل العلم، مسائل الآداب لا تكاد تجدها في غيره. فنسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. باب تكثير الأيدي على الطعام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم. باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء وكراهة التنفس في الإناء واستحباب إدارة الإناء على الأيمن، فالأيمن بعد المبتدئ. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا. بسم الله. الحمد لله. يعني يتنفس خارج الإناء، يعني بيشرب ليس على مرة واحدة إنما ثلاث مرات. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. متفق عليه، يعني يتنفس في نفس الإناء. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. متفق عليه. قوله شيب أي خلط. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. قوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما. ناتي للشرح. هذا الحديث ذكره الحافظ النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين في باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء وكراهة التنفس في الإناء واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ. وقد بين المؤلف رحمه الله تعالى في الباب السابق ما يتعلق بالطعام، فقد سبق جمل كثيرة من أداب الأكل. والله ولله سبحانه وتعالى على عباده نعم لا تحصى، كما قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالأكل والشرب من نعم الله سبحانه وتعالى، ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من حرمها. نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم إياها. فمن حرمها وذاق الجوع وذاق العطش عرف قدر نعمة الله تعالى بالأكل والشرب. وهذه إحدى الحكم من الصيام، أن الإنسان يمسك عن الأكل والشرب حتى يعرف قدر نعمة الله عليه بتيسير الأكل والشرب. وللشرب آداب، منها أن يسمي الله عز وجل إذا شرب فيقول عند الشرب بسم الله، ومنها أن يتنفس في الشرب ثلاثا، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب تنفس في الإناء ثلاثا. كيف يتنفس ثلاثا؟ يعني يشرب ثم يفصل الإناء عن فمه، ثم يشرب ثم يفصله عن فمه، ثم يشرب الثالثة ولا يتنفس في الإناء. لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس الإنسان في الإناء لأن النفس في الإناء مستقذر على من يشرب من بعده، وربما يخرج مع النفس أمراض في المعدة أو في المريء أو في الفم فتلتصق في الإناء، وربما يشرق إذا تنفس في الإناء. فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتنفس الإنسان في الإناء، بل يتنفس ثلاثة أنفاس كل نفس يبعد فيه الإناء عن فمه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا أهنأ وأبرأ وأمرأ. أهنأ لأنه يشرب بمهلة، وأبرأ يعني أبرأ من العطش وأسلم من المرض، وأمرأ أسهل في النزول إلى الأمعاء. ووجه ذلك أن العطش عبارة عن حرارة المعدة لقلة الماء أو لغير ذلك، وأحيانا يكون لمرض، فإذا جاءها الماء دفعة واحدة ربما يضر، فإذا راسله الإنسان عليها مراسلة صار هذا أبرأ في إزالة العطش وفي السلامة من المرض والأثر الذي يحصل بورود الماء على المعدة دفعة واحدة. ولهذا ينبغي أيضا إذا شرب ألا يعب الماء عبا، وإنما يمصه مصا، لا يعبه عبا فيأخذ جرعات كبيرة، بل يمصه مصا حتى يأتي المعدة شيئا فشيئا. فيمصه في النفس الأول ثم يطلق الإناء، ثم يمصه في النفس الثاني ثم يطلق الإناء ثم في النفس الثالث، هذه السنة. أما التناول يعني بمن يبدأ في إعطاء الإناء إذا أراد أن يعطي الشراب أحدا، مثال ذلك رجل دخل ومعه شراب، معه شاي أو قهوة، بمن يبدأ؟ نقول إذا كان من الناس قد طلب الشراب فقال هات الماء مثلا، فإنه يبدأ به هو الأول، وإذا لم يكن أحد طلبه فإنه يبدأ بالأكبر ثم الأكبر، يناوله من على يمينه. وإذا كان الإناء مخصوصا لكل واحد إناء كالفناجيل والكؤوس مثلا فيبدأ بالأكبر ثم يعطي الذي عن يساره، لأن الذي عن يساره هو الذي عن يمين الصاب، والصاب هو الذي سيناول، فيبدأ بمن على يمينه، والذي عن يمين الصاب هو الذي عن يسار الشارب، لأن الصاب مستقبل للشارب فيكون من على يسار الشارب هو الذي على يمين الصاب. طيب مثال ذلك إنسان طلب الماء فجاء إليه بالماء وشرب منه وأراد أن يناوله أحدا بعده، إن كان الذي جاء بالشراب واقفا على رأسه يقول أعطني الإناء إذا فرغت فيعطيه إياه، وإن لم يكن فإنه إذا انتهى يعطيه للذي عن يمينه سواء كان صغيرا أم كبيرا شريفا أم وضيعا. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بشراب فشرب، وعلى يمينه رجل من الأعراب وعلى يساره أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام ناوله الأعرابي فقال عمر هذا أبو بكر يريد من الأعراب أن يكرم أبا بكر ويقول خذه يا أبا بكر، لأن أبا بكر رضي الله عنه معروف مشهور بين الصحابة أنه أخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي، أخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي، ولكن الأعرابي أخذ الإناء فشرب. فهنا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام فضل المفضول على الفاضل، لأن أبا بكر أفضل من الأعرابي لكن فضله عليه لأنه عن يمينه، وحتى لا يكون في نفس أبي بكر شيء قال الأيمن فالأيمن. والقصة الثانية أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشراب أي بلبن مشوب بماء يعني مخلوطا بماء فشرب منه، وعلى يمينه غلام وعلى يساره الأشياخ الكبار، فلما شرب صلى الله عليه وسلم قال للذي على يمينه وهو الغلام أتأذن لي يعني أن أعطي الكبار هؤلاء أن أعطيه الأشياخ، فقال والله يا رسول الله ما أنا بالذي أوثر بنصيبي منك أحدا يعني ما أوثرهم علي، أنا أحب أن أشرب فضلتك. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده يعني أعطاه الإناء في يده. فهذا دليل على أنه إذا كان الذي على اليمين أصغر سنا فإنه يفضل على الذي على اليسار ولو كان أكبر سنا، والأول يدل على أنه إذا كان الذي على اليمين أقل قدرا فإنه يعطى ويقدم على الذي هو أعظم قدرا إذا كان على اليسار، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الأيمنون الأيمنون الأيمنون، ألا فيمنوا ألا فيمنوا ألا فيمنوا. هكذا جاء الحديث. لكن هذا في من إذا شرب يريد أن يناول من على يمينه أو على يساره. أما ما يفعله الناس اليوم، يأتي الرجل بالإبريق ويدخل المجلس، فهنا يبدأ بالأكبر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبدأ به فيعطيه أولا، ولأنه لما أراد أن يناول عليه الصلاة والسلام المسواك أحد الرجلين اللذين وقفا قيل له: كبر كبر. وقد ورد أيضا في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنك إذا دخلت المجلس تبدأ بالأكبر لا بمن على اليمين، والله الموفق. باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها، وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة، متفق عليه. وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهما قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله عليه الصلاة والسلام وتتبرك به وتصونه عن الابتذال. وهذا الحديث محمول على بيان الجواز، والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل، والله أعلم. في الشرح من آداب الشرب ألا يشرب الإنسان من فم القربة أو السقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والحكمة من هذا أن المياه فيما سبق ليست بتلك المياه النظيفة، فإذا صارت في القربة أو في السقاء فإنه يكون فيها أشياء مؤذية، عيدان أو حشرات أو غير ذلك مما هو معروف لمن كانوا يستعملونها أو يستعملون هذا من قبل. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن الإنسان يكسر أفواهها ثم يشرب. وذكر أن رجلا شرب مرة فخرجت حية من القربة، وهذا لا شك أنه على خطر، إما أن تلدغه أو تؤذيه، لهذا ينهى عن الشرب من فم القربة. وليس من ذلك الشرب من الصنبور أو من الجرار التي يخزن فيها الماء، لأن هذه معلومة ونظيفة، هو كالشرب من الأواني. لكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس أن يشرب الإنسان من فم القربة، مثل أن يكون محتاجا إلى الماء وليس عنده إناء، فإنه يشرب من في القربة. وعلى هذا فيكون النهي عن ذلك كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: للكراهة وليس للتحريم. ويستفاد من الحديث الأخير أنه يجوز أن يشرب الإنسان قائما إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، لكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس، كما في هذه الحالة القربة معلقة، والمعلقة تكون عالية عن القاعد وليس عنده إناء، فشرب النبي عليه الصلاة والسلام من هذه القربة المعلقة قائما. وفي الحديث أيضا دليل على جواز التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بعرق النبي عليه الصلاة والسلام، ويتبركون بريقه، ويتبركون بثيابه، ويتبركون بشعره صلى الله عليه وسلم. أما غيره صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتبرك بشيء من هذا، لكن الصوفية عاملين فتحينها على البحر مع شيوخ الطرق ومع غيرهم، فلا يتبرك بثياب الإنسان ولا بشعره ولا بأظفاره ولا بشيء من متعلقاته إلا النبي صلى الله عليه وسلم والله الموفق. باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء، فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذن عن فيك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. في الشرح قال المؤلف رحمه الله في رياض الصالحين في أداب الطعام والشراب: باب كراهة النفخ في الشراب. ثم ذكر حديثين فيهما النهي عن النفخ في الشراب، وذلك لأن الإنسان إذا نفخ ربما يحصل من الهواء الذي يخرج منه أشياء مذية أو ضارة كمرض ونحوه، فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النفخ فيه. فسأله الرجل فقال: يا رسول الله، القذات يعني تكون في الشراب، يعني مثل العود الصغير أو ما أشبه ذلك، فينفخه الإنسان من أجل أن يخرج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أهرقها، يعني صب الماء الذي فيه القذاء ولا تنفخ فيه. ثم سأله: إنه لا يروى بنفس واحد. فقال: أبن الإناء عن نفسك، المعنى أنه يشرب ويحتاج إلى تنفس. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين الإناء عن فمه، يبعده يعني يفصله، ثم يتنفس ثم يعود فيشرب، إلا أن بعض العلماء استثنى من ذلك ما دعت الحاجة إليه، كما لو كان الشراب حارا ويحتاج إلى السرعة، فرخص في هذا بعض العلماء، ولكن الأولى ألا ينفخ حتى وإن كان حارا. إذا كان حارا وعنده إناء آخر فإنه يصبه في الإناء ثم يعيده مرة ثانية حتى يبرد. وفي هذا دليل على أن الشريعة الإسلامية كاملة من جميع الوجوه، كل شيء قد علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، حتى الطيور في السماء لنا منها علم بتعليم الله ورسوله إيانا. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى الجلوس على قضاء الحاجة لبول أو غائط. قال: أجل. وذكر ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك: ألا نستقبل القبلة بغائط ولا بول، وألا نستنجي باليمين، وألا نستنجي بأقل من 3 حجار، وألا نستنجي برجيع أو عظم. فالمهم أن شريعتنا ولله الحمد كاملة من كل وجه، ليس فيها نقص ولا تحتاج إلى أحد يكملها. وفيه رد على السفهاء الذين يزعمون أن الشريعة الإسلامية إنما تنظم العبادة بين الله وبين الخلق فقط، وأما المعاملات بين الناس بعضهم بعضا فإن الشريعة لا تعتني بها، فيقال: تبا لكم وسفها لعقولكم. أطول آية في كتاب الله العزيز كلها في المداينة في التعامل بين الناس، وهل بعد هذا اعتناء؟ وما أكثر الآيات التي في القرآن الكريم في تنظيم المال وإصلاحه وما أشبه ذلك، كذلك في السنة. فالشريعة الإسلامية ولله الحمد كاملة من كل وجه، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التمسك بها ظاهرا وباطنا، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل الظلم والفجور والعدوان. باب بيان جواز الشرب قائما، وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا، فيه حديث كبشة السابق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب هو قائم، متفق عليه. وعن النزال بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت، رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما قال قتادة، فقلنا لأنس فالأكل؟ قال ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي. رواه مسلم. وفي الشرح قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بيان جواز الشرب قائما وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا. الأكل والشرب والأفضل فيهما أن يكون الإنسان قاعدا لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأكل وهو قائم ولا يشرب وهو قائم. أما الشرب وهو قائم فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك. وسئل أنس ابن مالك عن الأكل قال ذاك أشر وأخبث، يعني معناه أنه إذا نهى عن الشرب قائما فالأكل قائما من باب أولى. لكن في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه الترمذي وصححه قال كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، فهذا يدل على أن النهي ليس للتحريم ولكنه لترك الأولى، بمعنى أن الأحسن والأكمل أن يشرب الإنسان وهو قاعد وأن يأكل وهو قاعد، ولكن لا بأس أن يشرب وهو قائم وأن يأكل وهو قائم. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. زمزم هي عين الماء التي حول الكعبة، وسببها أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ترك هاجر أم إسماعيل وابنها إسماعيل في مكة، وليس فيها أحد، ليس فيها سكان وليس فيها كعبة وليس فيها أحد، بل وليس فيها زروع وهي واد غير ذي زرع، وجعل عندهما وعاء من تمر وسقاء من ماء وانصرف لأن الله أمره أن يبقيهما هناك. فلما انصرف لحقته هاجر وقالت له كيف تذهب وتتركنا، هل أمرك الله بهذا؟ قال نعم. قالت إذا كان الله أمرك بذلك فإنه لن يضيعنا. وهذا يدل على كمال إيمان هاجر رضي الله عنها. وقصتها هذه نظير قصة أم موسى بن عمران. كان فرعون مسلطا على بني إسرائيل يقتل أبناءهم ويبقي نساءهم إذلالا لهم. وقد قيل إن المنجمين قالوا له إنه سيظهر من بني إسرائيل رجل يكون هلاكك على يده، فصار يقتل أبناءهم. فخافت أم موسى عليه، فأوحى الله إليها وحي إلهام لا وحي نبوة أنها إذا خافت عليه تجعله في تابوت صندوق من الخشب وتلقيه في البحر، وهذا شيء شديد على النفس أن تضع ولدها في تابوت وتلقيه في البحر. لكنها مؤمنة واثقة بوعد الله عز وجل، ففعلت، جعلته في التابوت وألقته في البحر، فرآه جند فرعون فأخذوه ليقتلوه. فلما رأته زوجة فرعون ألقى الله محبته في قلبها وقالت قرة عيني لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. واضطربت أم موسى، أصبح فؤادها فارغا، معني ما كأن شيئا وراءه قد فرغ قلبها على ولدها مع إيمانها بالله. ولكن الله عز وجل بقدرته جعل هذا الابن كلما عرضت عليه امرأة لترضعه أبى أن يرضعها، لا يرضى أن يرضع من أي امرأة، فإذا أخت موسى قد أرسلتها والدتها تنظر ماذا حدث له، فرأت الناس يبحثون عن مرضعة لهذا الصبي، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرده الله إلى أمه قبل أن يرضع من أي امرأة. الله أكبر، قدرة الله عز وجل، يعني أن الولد ما رضع من أحد سوى أمه مع أنها قد ألقته في البحر لكن رده الله عليها. فهاجر رضي الله عنها لما قال لها إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن الله أمرني بهذا قالت إذن لا يضيعنا، ثم بقيت هي وطفلها في هذا المكان الذي ليس فيه أحد من بني آدم، وجعلت تأكل من التمر وتشرب من الماء وتدر اللبن على الولد ويرضع حتى نفذ التمر والماء وجاعت الأم، ومعلوم أن الأم إذا جاعت لا يكون فيها لبن، وجعل الطفل يصيح ويبكي. فبحثت بما ألهمها الله عن أقرب جبل لها تصعد عليه لعلها تسمع صوتا أو ترى أحدا، فوجدت أقرب مكان إليها الصفا. والمشاهد الآن أن أقرب جبل للكعبة هو الصفا، المشاهد الآن أن أقرب جبل للكعبة هو الصفا، فصعدت عليه وتسمعت فما وجدت أحدا فنزلت وقالت أذهب إلى الجهة الثانية، وأقرب جبل إليها في الجهة الثانية هو المروة، فصعدت على المروة تسمع أحدا تريد أحدا فلم تجد أحدا، وكأن بين الصفا والمروة شعيب، يعني وادي مجرى سيل، ومعروف أن الشعيب يكون نازل عن الأرض، فكانت إذا نزلت في الشعيب ركضت ركضا عظيما تركض من أجل أن تسمع الولد وتلتفت إليه وتراه، فعلت هذا 7 مرات. فلما أكملت 7 مرات إذا هي تسمع شيئا، فقالت أغف إن كان عندك غواث، سمعت حسا، وإذا هو جبريل عليه السلام، أمره ربه عز وجل أن ينزل الأرض فيضرب بعقبه أو بجناحه مكان زمزم، فضربه مرة واحدة فخرج هذا الماء ينبع، فجعلت تحوطه وتحجر عليه خافة أن يسيح في الأرض وينقص، وشربت من الماء، وإذا الماء يكفي عن الطعام والشراب وهو ماء، فجعلت تشرب من هذا الماء وترضع الولد، وفرج الله عز وجل عنها. وكان حولها أناس ولكنهم كانوا بعيدين عنها من جرهم، قبيلة من العرب كانوا حولها، فرأوا الطيور تهوي إلى هذا المكان، مكان زمزم الذي فيه الماء، والطير يرى من بعيد، فقالوا لا نعرف أن هناك ماء حتى تأوي الطيور إليه، لكنهم قالوا لا يمكن للطيور أن تأوي إلا إلى ماء، فتبعوا هذه الطيور حتى وصلوا إلى المكان، وإذا المكان عين تنبع، فنزلوا حول المرأة وأنست بهم، وكبر إسماعيل وتزوج منهم. بعد مدة جاء إبراهيم عليه السلام فدخل على أهل إسماعيل وعلى هاجر وسأل زوجة إسماعيل كيف حالكم، فشكت الحالة وتضجرت، فقال لها إذا جاء زوجك فقولي له يغير عتبة بابه. فجاء إسماعيل وأخبرته بالذي حدث، قال هل جاءكم أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ صفته كذا وكذا، وإنه قال أقرئه السلام وقل له يغير عتبة بابه. ماذا يريد إبراهيم عليه السلام بهذه الكلمة؟ يريد أن يطلقها، لأن المرأة الشكاية، لأن المرأة شكاية، شكت زوجها وشكت سوء أحوال المعيشة التي تعيش معها، التي تعيش فيها مع زوجها، فقال هذا أبي وأنت العتبة فألحقي بأهلك، ثم تزوج غيرها. ثم جاء إبراهيم مرة أخرى بعد أن غاب عنه مدة، ودخل على بيت ابنه إسماعيل ووجد الزوجة فسألها عن حالهم، فأثنت على حالهم وقالت نحن بخير، وأثنت على الحال، فقال لها أقرئي زوجك مني السلام وقولي له يمسك بعتبة بابه. فلما جاء إسماعيل سأل هل جاء أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ صفته كذا وكذا، وأنه يقرئك السلام ويقول يمسك عتبة بابه. قال ذاك أبي وأنت عتبة الباب، فأمرني أن أمسكك. والحاصل أن زمزم ماء مبارك، طعام طعم وشفاء سقم، وماء زمزم لما شرب له، إن شربته لعطش رويت، وإن شربته لجوع شبعت، حتى إن بعض العلماء أخذ من عموم هذا الحديث أن الإنسان إذا كان مريضا وشربه للشفاء شفي بإذن الله، وإذا كان كثيرا النسيان وشربه للحفظ صار حافظا، وإذا شربه لأي غرض ينفعه. فعلى كل حال هذا الماء ماء مبارك. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ليشرب، وكان الذي له السقاية هو العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قبائل قريش قد اقتسمت خدمة الحجاج، فالعباس كان له السقاية، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليشرب قال العباس لابنه الفضل بن العباس اذهب إلى أمك قل لها تعطينا الماء الذي عندها، يعني ماء من زمزم، لكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما؟ قال لك يا رسول الله هذا يغمس الناس فيه أيديهم، يعني نريد أن نعطيك ماء نظيفا، فقال لا أشرب مما يشرب الناس منه، وشرب صلى الله عليه وسلم قائما، فدل ذلك على جواز الشرب قائما، وكذلك حديث علي رضي الله عنه أنه شرب قائما، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت، فدل ذلك على أن الشرب قائما لا بأس به، لكن الأفضل أن يشرب قاعدا. بقي أن يقال إذا كانت البرادة في المسجد ودخل الإنسان المسجد فهل يجلس ويشرب أو يشرب قائما؟ لأنه إن جلس خالف قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإن شرب قائما ترك الأفضل، فنقول الأفضل أن يشرب قائما، لأن الجلوس قبل صلاة الركعتين حرام عند بعض العلماء، بخلاف الشرب قائما فهو أهون، وعلى هذا فيشرب قائما ثم يذهب يصلي تحية المسجد، والله الموفق. باب استحباب كون ساق القوم آخرهم شربا، عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ساق القوم آخرهم شربا، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب استحباب كون ساق القوم آخرهم شربا، يعني الذي يسقي القوم ماء أو لبنا أو قهوة أو شايا ينبغي أن يكون هو آخرهم شربا، من أجل أن يكون مؤثرا على نفسه، ومن أجل أن يكون النقص إن كان على نفس الساقي، وهذا لا شك أنه أحسن امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذا بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه إذا كان لا يشتهي أن يشرب فليس بلازم أن يشرب بعدهم، إن شاء شرب وإن شاء لم يشرب، المهم أن يكون هو الأخير إذا أراد أن يشرب، لما في ذلك من الإيثار وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يخدم إخوانه بسقيهم، وإذا كان صاحب البيت فليقدم إليهم الشراب أو الأكل، كما فعل إبراهيم عليه السلام، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فصاحب البيت يقرب الأكل ويناول الشراب ويكون هو آخر القوم، ثم هل الأفضل أن يشاركهم في الطعام سواء كان في الغداء أو في العشاء أو في الإفطار، أو الأفضل أن ينصرف ولا يشاركهم؟ هذا يرجع إلى عادة الناس، فإذا كانت مشاركته أطيب لقلوب الحاضرين الضيوف وأكثر إناسا فليأكل معهم، وإذا كان الأمر بالعكس وجرت العادة أنه لا يأكل الإنسان مع ضيوفه فلا يأكل، فهذا أمر يرجع إلى العرف، إن كان العرف أن من إكرام الضيف أن لا تأكل معه وأن تجعله حرا يأكل ما شاء فلا تأكل، وإن كان الأمر بالعكس فكل، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ولم يبين نوع الإكرام، فيرجع في ذلك إلى ما جرى به عرف الناس، والله الموفق. أنا أطلت في الدرس وأنتظر الباب ينتهي، مش عاوز ينتهي. طيب وبعدين؟ خلاص خلي الباقي لدرس آخر. إذن نقول: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.